بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنجتمع مجددًا بتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة العلمية، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع لي ولكم، والإخلاص والصدق والإقبال، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك نافعا في أقوالنا وأعمالنا، يبتغى به وجه الله عز وجل. موضوعنا هو موضوع عظيم جليل، قلما يتطرق إليه في هذه الأيام على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وقد عزف كثير من الناس عن تعلمه وتفهمه، فنتج عن ذلك حصول كثير من الخلل والزلل في هذا الباب، حتى إنك لترى كيف يتخطف أبناء المسلمين من أهل الفتنة والضلالة بتزييف الحق وتغييره، بضرب من الشبهات، بل بعض ذلك نزع من الشهوات، أسأل الله السلامة والعافية، في قالب نصرة دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله وشهادة أن لا إله إلا الله. والقالب حق، لكن لا بد أن يكون ذلك في مضمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المضمون على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نحفظ أنفسنا وأبناءنا من الزلل في هذا الباب العظيم. موضوع الجهاد أيها الأحبة هو موضوع هذه المجالس، نأخذ فيه ما جاء في كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، نتطرق فيه إلى ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، ونزيد عليه بضع القضايا التي يحتاج إلى ذكرها وفهمها وجمع بعض الشتات الذي يحتاج إليه في هذه الأزمنة المتأخرة، وكثير من تلكم المسائل كما أشرت قلما يتنبه إليها طلبة العلم فضلا عن العامة، فنقول الجهاد هو في اللغة الطاقة والوسع، تقول فلان جاهد إذا بذل وسعه وطاقته، ولذا يقال الجهاد المبالغة في استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، المبالغة في استفراغ ما في الوسع والطاقة من القول أو الفعل. وأما في الشرع فهو بذل الوسع والطاقة عند القتال بالنفس والمال، بذل الوسع والطاقة عند القتال بالنفس والمال دفاعا عن الإسلام وبلاد الإسلام والمسلمين. وهذا الإطلاق وهذا التفسير هو الذي يراد عند ذكر الجهاد، وإلا فتحت الجهاد أنواع ليس هذا هو مقام ذكرها. ثم اعلم أن الجهاد الصحيح له ركنان، أن الجهاد الصحيح له ركنان، أما الأول فهو أن يكون لله تعالى، فهو أن يكون لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وقال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا هي الشرك. وأما الركن الثاني فهو أن يكون الجهاد على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة مهمة، قيل في فرض الجهاد إن أول آية نزلت هي قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا قول ابن عباس ومجاهد كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح، وأخرج الطبري بلفظ: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال، وهي أول آية نزلت وهو صحيح. أعني هذا الأثر صحيح. وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم والمفسرين، أن هذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد، وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه قد نزل بعدها الأمر بالقتال في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ثم نزل الأمر بنبذ العهود والقتال إذا لم يسلموا حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما في سورة براءة. وهنا قضية، وهي أن هذه الأوامر التي نزلت على نحو هذا التدرج كل منها يعامل بحسب الحال كما سيأتي ذكره وبيانه عند الكلام على الهدنة، فقد يقتضي الحال أن يكون حال المسلمين كالحال المكي الذي لم يكن فيه قتال، وقد يقتضي الحال أن يكون القتال إذنا، وقد يقتضي الحال أن يكون القتال واجبا وجوب كفاية، وقد يقتضي الحال أن يكون القتال واجبا على الأعيان، وكل ذلك بحسب الأحوال كما سيأتي تفصيله بحول الله عز وجل. مسألة أخرى، اعلم أن الذي عليه جماهير العلماء والفقهاء من السلف والخلف أن القتال لا يشرع إلا في أهل الممانعة والمقاتلة، في أهل الممانعة والمقاتلة دون غيرهم، لقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والقاعدة الشرعية كما ذكر ذلك تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن الله تعالى إنما أباح من قتل النفوس، أن الله تعالى إنما أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه من في صلاح الخلق، أن الله تعالى إنما أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل. والمراد بأهل الممانعة هم الذين يمتنعون عن أداء شيء من الشريعة، وقد يكونون أهل منعة وقوة، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة وقاتل رضي الله عنه أيضا المرتدين، وقد اتفق أهل الإسلام على وجوب قتال أهل الممانعة إذا امتنعوا عن فعل شيء من شرائعه الظاهرة المتواترة في الواجبات والمحرمات. ولذا قال الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وكما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج ولكن إذا لم يكن هؤلاء من أهل الممانعة ولا من المقاتلة لم يشرع قتالهم، قال الفقهاء: من لم يمنع المسلمين من إقامة الدين، من لم يمنع المسلمين من إقامة الدين لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. يا إخوة، أنا أنبه على أمر: القضايا التي تذكر تنسحب تحتها أمور كثيرة وشبه، ولولا ضيق المقام لكان التطرق إليها مما يرغب فيه أو يندب إليه، لكن المقام ضيق، ولذا نذكر إن شاء الله بعض المسائل وهي من الصواب الذي يجب أن يعلم لتعلم أن ما خلافه هو من الباطل الذي يجب نبذه. ودائما اجعل لك في جميع الأبواب التي تتطرق إليها الشبهات أصلا ترجع إليه، اجعل لك في جميع الأبواب التي تتطرق إليها الشبهات اجعل لك أصلا ترجع إليه. فإذا كان لك أصل ترجع إليه كان ذلك سببا للسلامة، ولو لم يكن من أصل ترجع إليه إلا ثقتك بما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى وما عليه العلماء الربانيون بتوفيق من الله عز وجل لك، فبذلك أصلا ترجع إليه وتعتمد عليه. مسألة التي تليها: الجهاد المشروع هو ما كان الغرض منه أحد ثلاثة أمور. الجهاد المشروع هو ما كان الغرض منه أحد ثلاثة أمور: الأول إعلاء دين الله تعالى، إعلاء دين الله تعالى لقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمر الثاني نصر المستضعفين والمظلومين، نصر المستضعفين والمظلومين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الأمر الثالث صد عدوان المعتدين على بلاد الإسلام وأهل الإسلام، صد عدوان المعتدين على بلاد الإسلام وأهل الإسلام. قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المسألة التي تليها يجب تعلم مسائل الجهاد كل بحسبه، ويختص في مثل هذه الأزمنة من يكون موكلا إليه أمر القتال من العسكر وحفظ الحدود ونحو ذلك، وكان أهل العلم والفقهاء يذكرون من يجعلهم ولي الأمر في ديوانه لأجل غرض القتال، يكون لهم ديوان مسجلون فيه، وهؤلاء يكونون محددين معينين لأغراض القتال والجهاد. يقول النووي رحمه الله تعالى: إذا أراد سفر حج أو غزو، سأذكر لكم إن شاء الله المصادر حتى من أراد أن يرجع إليها ولم يتسعف الكتابة يرجع إليها إن شاء الله، هذا في المجموع في المجلد الرابع الصفحة 85 بعد 300. قال رحمه الله: إذا أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرف كيفيتهما، إلى أن قال: وكذا الغازي وغيره يستحب أن يستصحب معه كتابا معتمدا مشتملا على ما يحتاج إليه، ويتعلم الغازي ما يحتاج إليه من أمور القتال وأذكاره وتحريم الهزيمة وتحريم الغلول والغدر وقتل النساء والصبيان ومن أظهر لفظ الإسلام وأشباه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها اعلم أن الأصل في جهاد وقتال الكفار والمنافقين، اعلم أن الأصل في جهاد وقتال الكفار والمنافقين جهاد النفس والهوى، جهاد النفس والهوى. قال تقي الدين ابن تيمية: فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. قال: فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. نقله عنه تلميذه ابن القيم في روضة المحبين. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
اللهم.
قال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجدا من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمل
مع مسافة قصر
ما يحمله. وسنة شيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل.
نعم حسبك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به. اعلم أولا أن الجهاد الأصل فيه أنه من فروض الكفايات، خلافا لمن شذ من أهل العلم، والذي عليه عامة الفقهاء والعلماء من السلف والخلف والأئمة الأربعة وغيرهم، أن الجهاد الأصل فيه أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. قال ابن قدامة: والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم. قاله في المغني. وذلك أن المقصود من الجهاد كما سبق ذكره إعلاء كلمة الله تعالى، أو نصرة المستضعفين والمظلومين، أو حماية بلاد الإسلام وثغور الإسلام وأهل الإسلام. فالجهاد يحصل المقصود منه بأداء من يحتاج إليه، وليس بواحد بعينه. ولذا الوجوب لا يتناول كل واحد من أحد الناس عينا، فدل على أنه من فروض الكفايات. وكذلك الجهاد لم يشرع لذاته، وإلا كان مجرد قتل وإفساد في الأرض. وكذلك لو كان من فروض الأعيان في كل وقت فإنه يعود على موضوعه بالنقد الغرض الذي ذكرناه وسبقت الإشارة إليه. وكذلك المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا 27 غزوة وأنه بعث 35 سرية فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، وبقي معه من بقي من الصحابة رضي الله عنهم. وحتى يتضح المراد هنا فنقول: الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب يجب عليك أن تفرق بين هذين النوعين. مسائل وقضايا وشبهات كثيرة جدا تحصل تحت التفرقة بين هذين النوعين. جهاد الطلب هو الجهاد الذي يكون فيه طلب الظفر بالعدو ابتداء. يعني يبتدئ المسلمون في قتال العدو، هم الذين يطلبونه، فيكون العدو مطلوبا وهذا النوع الأصل فيه أنه فرض على الكفاية وأما جهاد الدفع فهو الجهاد الذي يكون فيه العدو طالبا للمسلمين، هو الذي يقصد المسلمين. الأول المسلمون هم الذين يقصدون العدو، وأما الثاني العدو هو الذي يقصد المسلمين، هو الذي يهاجم المسلمين. قلنا جهاد الدفع هو الجهاد الذي يكون فيه العدو طالبا للمسلمين ابتداء، وهذا الأصل فيه أنه من فروض الأعيان. وهذا مثل أن يحصر العدو أهل بلدة أو يفجأهم، وهذا النوع من الجهاد، أعني جهاد الدفع، لا يشترط فيه شرط لأن الحال يقتضي عدم الالتفات إليها، أعني إلى الشروط، لأن الحال يقتضي عدم الالتفات إليها ودفع شر العدو الصائل، ودفع شر العدو الصائل. ولذا فإن تحصيل الشروط في مثل هذه الحال يترتب عليه تمكين العدو من المسلمين، تحصيل الشروط في مثل هذه الحال يترتب عليه تمكين العدو من المسلمين وبلاد الإسلام. فلا ينتظر، ما تنتظر أن يدخل العدو بلاد الإسلام وأن تبحث عن توفير الشروط التي سنذكرها، لا، بل ليس هنالك اعتبار لشرط من الشروط إذا كان العدو طالبا للمسلمين. ويستثنى من ذلك حال واحد، انتبه، وهذه قضية مهمة، يستثنى من ذلك حال واحد،
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
فأقول يستثنى من ذلك حال واحد، إذا كان يمكن استئذان الإمام لتنظيم صفوف المسلمين، استئذان الإمام إذا كان الوقت يسمح، سمعت أن العدو ما زال في الطريق، ما وصل، ما زال، وهنالك متسع من الوقت، فالرجوع إلى ولي الأمر هنا ما الذي يترتب عليه؟ تنظيم صفوف المسلمين وتجهيزهم للقتال واستخدام العدة المناسبة. سئل مالك رحمه الله تعالى كما في المواهب عن العدو ينزل، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، سئل مالك رحمه الله تعالى عن العدو ينزل بساحل من سواحل المسلمين يقاتلونهم بغير استئمار الولي، يسأل هل يقاتلونهم بغير استئمار الولي؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: أرى إن كان الوالي قريبا منهم أن يستأذنوه في قتالهم، إن كان الوالي قريبا منهم أن يستأذنوه في قتالهم قبل أن يقاتلوه، وإن كان بعيدا لم يتركوهم حتى يقعوا بهم، انتظر حتى يستولي عليهم الكفار. وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد أنه قال: قلت إذا قال الإمام، نعم، هذه مسألة أخرى في جهاد الطلب نذكرها لاحقا إن شاء الله، نعم. فنقول إذا كان الوقت يسعف والحال يسعف أن يعلم بذلك إمام المسلمين وولي الأمر، فهذا الذي يجب عليهم تنظيما لصفوف المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويسن مع قيام من يكفي به، إذا وجد من يكفي به، وهذا في أي حال يكون؟ الدفع أو الطلب؟ هذا في الطلب، لأننا قلنا في الدفع ماذا؟ لا يشترط فيه شرط، وهو من فروض الأعيان. فإذا وجد من يكفي في جهاد الطلب فمن زاد على من يكفي فهو مسنون، مشاركته مسنونة، مشاركته مسنونة. كان يكفي مثلا 1000 فتطوع بعض المسلمين، فمشاركة هؤلاء المتطوعين زيادة على 1000 يكون ماذا؟ يكون مسنونا. وذلك لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك. من الأدلة على أن الأصل في جهاد الطلب أنه من فروض الكفايات قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فأخبر الله عز وجل أنه ينفر بعضهم دون بعض. وكذلك ما سبق ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بنفسه أحيانا، وكان يبعث صلى الله عليه وسلم السرايا أحيانا ولا يغزو، ولو كان من فروض الأعيان لكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أن يغزو بمن معه، وكان معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو ويخلف بعض الناس، كما خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك، لما بكى علي رضي الله عنه فقال: تخلفني مع الخالفين يا رسول الله؟ وبكى رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: ولا يجب إلا على ذكر. قوله لا يجب إلا يعني في جهاد الطلب الذي يكون وجوبا كفائيا، لأننا قلنا أن جهاد الدفع لا يشترط فيه شرط. قال: ولا يجب إلا على ذكر، إلى آخر كلامه. اعلم أنه لا يجب الجهاد على النساء بإجماع الفقهاء، ولا خلاف بينهم في ذلك، فإن الجهاد يحتاج إليه فيه إلى يحتاج فيه إلى قوة ومنعة، وإن خروج النساء يترتب عليه تعريضهن للمفاسد والشرور إذا ظفر بهن العدو. وقد جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا أخرجه أحمد. وفي لفظ عند البخاري: جهاد كن الحج. قال: جهاد كن الحج.
عندكم في نسختكم حر بعدها؟
نعم، ليست في نسختي عموما ذكر الحر، لكن ذكر كما في بعض النسخ قال: مسلم حر. والحرية من شروط وجوب الجهاد، فلا يجب الجهاد على العبد، لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والعبد مملوك وليس له مال يملكه، فإن العبد وماله ملك لسيده. ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو في قول أبي هريرة رضي الله عنه من لفظه: والذي نفس أبي هريرة بيده. قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وهذا لفظ مسلم. فالعبد منافعه لسيده وهو لا مال له. قال مسلم مكلف، نعم قال مسلم المكلف: الإسلام شرط في جميع العبادات، وهو شرط في الجهاد، لأن الكافر لا يؤتمن في القتال. وأما التكليف فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. والاحتلام من علامات البلوغ. وعن المجنون حتى يعقل، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والألباني. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه قال رضي الله عنه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. واختلف في سن البلوغ بين الفقهاء، وأخذ من حديث ابن عمر رضي الله عنه المذكور أن سن البلوغ هو تمام 15، سن البلوغ هو تمام 15. قال رحمه الله: صحيح، أي سليم، ليس به مرض أو عجز بدني يمنعه من القتال. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وقال الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك المراد به المرض الذي يمنع من القتال لا غيره ولا سواه. فلا يمنع مثلا العور، وهو من كانت إحدى عينيه لا يرى بها ويرى بالأخرى، فهذا يرى ما يراه الصحيح فهذا لا يمنع. وكذلك من كان به عرج لا يؤثر ولا يمنعه من الركوب. وخلافا لمن كان به مرض يسير كالصداع ونحو ذلك، هذا كله لا يؤثر. قال رحمه الله: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، لقوله تبارك وتعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وهنا قضية ومسألة، وهي أنه يجب على ولي الأمر أن يجهز من يحتاج إليه في القتال وفي الجهاد، إذا لم يكن عند هؤلاء المقاتلين أو المجاهدين العدة والمال التي يحتاج إليها للجهاد. ودليله قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فهؤلاء النفر السبعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للحملان، وهو المراد به الدواب التي يقاتلون عليها من خيول أو من إبل يقاتلون عليها. فهذه الآية قيل إنها نزلت في بني مقرن من مزينة، وقيل إنها نزلت في غيرهم. وثبت عند أبي داود أن العرباض بن سارية رضي الله عنه كان أحد الذين نزلت فيهم هذه الآية، وكانوا يسمون البكائين السبعة رضي الله عنهم. وقد عذرهم الله سبحانه وتعالى لعدم وجود ما يحملون عليه. وكذلك في قوله: ويكفي أهله في غيبته، قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وإلا فيجب على الإمام أن يوجد كفاية أهله وحاجتهم في غيبته، أو أن يوكل من يقوم بأداء حاجاتهم. قال: ويجد مع مسافة قصر ما يحمله للآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالله سبحانه وتعالى عذرهم لأنهم كانوا لا يستطيعون أن يسافروا تلك المسافات، فلم يجد عندهم الراحلة، لم توجد عندهم الراحلة التي يسافرون بها ويحملون عليها. نذكر هنا أيها الأحبة بقية الشروط اللازمة في جهاد الطلب، واعقلها فإنها مهمة. نسردها كاملة إن شاء الله، وهي 15 شرطا، منها ما هو يعود إلى الشخص في نفسه، ومنها ما يعود على ما يجب عليه أن يوجده. الأول: الإسلام، وقد مر ذكره. الثاني: التكليف، وقد مر ذكره. الثالث: العقل، فلا يجب على مجنون، وقد مر ذكره. التكليف يدخل فيه العقل، ويدخل فيه ماذا؟ البلوغ. الرابع: الذكورة، وقد مر ذكره أيضا. الخامس: الصحة، وقد مر ذكره كذلك. السادس: وجود ما يكفيه من المال. السابع: وجود ما يكفي أهله من المال. الثامن: إذن الغريم، إذن الغريم إذا كان عليه دين فيجب عليه أن يستأذن غريمة لحديث يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، وهذا أخرجه مسلم. ويستثنى من ذلك ما لو لم يكن الدين حالا، إذا كان الدين لم يأتي وقت سداده، وهذا هو الأرجح من أقوال الفقهاء ومن أهل العلم من يقول إنه لا بد من استئذان الغريم في كل الأحوال، فإن الجهاد قد يترتب عليه تلف النفس الموت، فإذا كان يترتب عليه الموت فقد يترتب عليه عدم الإمكان من أداء ذلك المال. لكن الأرجح أنه إذا لم يكن الدين حالا فإنه يجوز الخروج للجهاد دون إذن الغريم. التاسع، إذن الوالدين. إذن الوالدين لحديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولحديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد، فدل ذلك على أن بر الوالدين مقدم، وأنه لا يجوز تضييع بر الوالدين لغرض الخروج للجهاد. وكذلك لما أخرجه ابن ماجه من حديث معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم. قال: ارجع فبرها، ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع إليها فبرها. قال: ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. وهذا حديث صحيح. ومنه تعلم خطأ كثير من المتحمسين الذين يخرجون إلى بعض المواضع التي فيها القتال، وكثير منها قتال فتنة وليس بجهاد صحيح، دون إذن والديهم، أن ذلك خطأ وخلل وليس بصواب وليس بصحيح، وأنه لا يجوز لهم ذلك الخروج في هذا القتال إلا بعد استئذان الوالدين، ولو وافق أحدهما لم يجوز له الخروج إلا بإذن الآخر، فلا بد من إذنهما معا. الشرط التاسع أو العاشر، معذرة، الشرط العاشر إذن ولي الأمر. الشرط العاشر إذن ولي الأمر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال في مواهب الجليل وسهل مالك في عدم الإذن لمن قرب من العدو يجد فرصة ويبعد عليه الإمام. هذا يدل على أنه في مثل هذه الأحوال. وقال ابن حبيب المالكي: سمعت أهل العلم يقولون إنها الإمام عن القتال لمصلحة، إنها الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو، حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو. وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد أنه قال: قلت إذا قال الإمام لا يغزون أحد من أهل عين زربة، لا يغزون أحد من أهل عين زربة، قال أي أحمد فلا يغزون أحد منها، فلا يغزون أحد منها. الشرط الحادي عشر: أن يكون المقصود من الجهاد وجه الله تعالى، أن يكون المقصود من الجهاد وجه الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا يكون القتال المقصود من القتال لا حرية ولا إقامة دولة مدنية، ولا يكون المقصود من القتال تحقيق الديمقراطية، ولا يكون المقصود من القتال تحقيق غايات حزبية، بل يكون المقصود من القتال ماذا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا. كذلك كثير من العبارات التي تردد وتسمع في كثير من الأقطار والبلاد التي حصلت فيها الفتن، أننا نقاتل حتى ننال الحرية، هذا خلل وخطأ، ولا بد أن يكون القتال يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، وإلا لم يكن ذلك جهادا، ولا يجوز الدخول فيه، ولا يجوز الدخول فيه ويحرم، بل لا بد أن يكون المقصود قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا لأجل حمية ولا عصبية جاهلية ولا غير ذلك. الشرط الثاني عشر: أن يكون القتال تحت راية ولي الأمر. الأول الذي سبق قلنا بإذن ولي الأمر، الآن نقول تحت راية ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فمات ميتة جاهلية. ولحديث: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الشرط الثالث عشر: أن يكونوا تحت راية واحدة، لا تحت رايات متعددة، أن يكونوا تحت راية واحدة، قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة مذمومة في الشريعة، ولم يأت نص واحد في الشرع يمدح الفرقة إلا في الفرقان بين أهل الكفر والإيمان، وبين أهل الضلالة والطاعة، وأما غير ذلك فهو مذموم. قالوا: محمد فرق الناس، كما في البخاري، وفي لفظ: فرق الناس. نعم، هو فرق الناس صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بين الحق والباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الرابع عشر إعداد العدة والقوة لقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمر سبحانه وتعالى بإعداد العدة بقدر الاستطاعة، واشترط في ذلك سبحانه وتعالى وصفا أن تكون تلك العدة ترهب عدو الله. فإذا كان العدة لا ترهب العدو فليست من العدة التي يكون بها القتال مشروعا. بذلك ننبه هنا على قضية كما ذكر ابن قدامة في المغني وكما ذكره العمراني في كتاب البيان. يقول العمراني رحمه الله تعالى: وإن علم الإمام في المسلمين قلة عدد وإن علم الإمام في المسلمين قلة عدد أو ضعفا في نياتهم أو ضعفا في نياتهم أو فيما يحتاجون إليه جاز له أن يؤخر الجهاد أكثر من سنة إلى أن يكثر عددهم وتقوى نياتهم أو يوجد ما يحتاج إليه في القتال، لأن القصد بالقتال النكاية في العدو. فإذا قاتلهم مع وجود هذه الأشياء لم يؤمن أن تكون النكاية في المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه البيان في فقه الشافعي في المجلد 12 في الصحيفة 200. وهنا تعلم ما يردده كثير من أهل الضلالة من قولهم أن أولاة الأمر قد عطلوا شأن الجهاد وأمر الجهاد، فيجعلون ذلك سببا للخروج عليهم بل سببا لتكفيرهم. وهذا يردد في كثير من مقالاتهم، وهذا في نفسه من الضلالة بل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صالح المشركين 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه وهادنهم. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في ذلك. الشرط 15 وهو الحرية، وقد سبق ومر الكلام عليه، نقف هنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يعصمني وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلى وأعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.